على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في تقديم المتمتع لطوافه على موقف عرفة طائفتين من الروايات، طائفة تدل على جواز التقديم مطلقا، وطائفة تدل على الجواز في حق ذوي الأعذار فقط. فماذا العلاج؟ قلنا هنا توجد عدة بيانات. عليكم السلام ورحمة الله. البيان الأول ما أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن نبني على فكرة التقييد كما صار إلى ذلك شيخ الطائفة وصاحب الجواهر، ولكن هناك من رفضها وذكرنا بعض أسمائهم وتقدم الحديث حول ذلك ولا نكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى البيان الثاني، يعني للتوفيق بين من؟ بين الطائر، غير بيان التقييد، هذا فرد بيان جديد. البيان الثاني، التباس إن شاء الله لا يحسن. البيان الثاني التمسك بفكرة الجمع بالحمل على الكراهة. تطبيقا لقاعدة عرفية، وهي أنه متى ما اجتمع نص أو أظهر من جانب وظاهر من جانب آخر وكانا متنافيين فيقدم النص أو الأظهر ويؤول ظهور الظاهر لحساب النص أو الأظهر. وفي المقام نطبق ذلك، وذلك بأن يقال إن الطائفة الأولى، يعني المجوز مطلقا، هي صريحة في الجواز، أو على الأقل هي أظهر، فمثلا ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي هذه الأولى من روايات المجوزة مطلقة: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى نقاط. فقال لا بأس، إن التعبير بقوله لا بأس نص في الجواز، وطبيعي الجواز مقصودنا الجواز بالمعنى الأعم، وليس المقصود خصوص الإباحة. فإنه لا يحتمل إرادة التحريم من مثل هذا التعبير، فهو جزما وحتما يفيد يدل على جواز التقديم بلا احتمال للحرمة. بينما لو لاحظنا روايات الطائفة الثانية لوجدناها بلحاظ غير ذوي الأعذار، هي ظاهرة في المنع، ظاهرة في التحريم، مثلا ورد في صحيحة إسحاق ابن عمار التي هي الأولى من الروايات الطائفة الثانية، سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى، فقال نعم من كان هكذا يعجل. انتهى. فإن مفهومه أن من لم يكن هكذا لا يعجل، وجملة لا يعجل ليست نصا في التحريم لاحتمال إرادة الكراهة منها، وإنما هي ظاهرة في التحريم. إذن في غير ذوي الأعذار التي هي مادة المعارضة، والتي هي مورد النزاع، فإن نزاعنا في غير ذوي الأعذار، توجد طائفتان. الطائفة الأولى صريحة في الجواز، والطائفة الثانية ظاهرة في الحرمة، فيجمع بحمل الظاهرة في الحرمة بحملها على الكراهة بقرينة صراحة الأولى في الجواز. إن شاء الله المطلب صار واضح. أريد أكرر فقط، والخلاصة إن مورد النزاع بين الفقهاء هو غير ذوي الأعذار. أما ذوي الأعذار هذا جزمان وجائز لهم التقديم، كلامنا في غير ذوي الأعذار. الطائفة الأولى تدل على الجواز بنحو النص، والثانية تدل على التحريم بنحو الظهور، فيجمع بينهما بتأويل الظاهر لأجل حساب النص أو الأظهار. فيحمل النهي في غير ذوي الأعذار الذي هو ظاهر في الحرمة يحمل على الكراهة. هذا هو الوجه الثاني للجمع، أو البيان الثاني للجمع بين الطائفتين. وأجاب عنه السيد الخوئي بأن المورد ليس من ذلك، أي ليس من موارد الجمع العرفي بالحمل على الكراهة، وإنما هو من المتناقضين. اللذين لا يمكن بينهما الجمع العرفي، وتوضيح ذلك إن للسيد الخوئي تبعا لأستاذه النائيني، هذا مو خاص بالسيد الخوئي، في كلمات النائين موجود، إن للسيد الخوئي تبعا لأستاذه النائين ضابطا لتبيان مورد الجمع العرف، وحاصل الضابط الذي ذكره وأنه نفترض أن الكلامين المنفصلين نفترضهما متصلين وواردين في كلام واحد وفقرة واحد، فإذا لم ير العرف تنافيا بينهما وكان أحدهما قرينة على تفسير الآخر فهذا من مورد الجمع العرفي. أما إذا رأى التناقض بينهما فهذا ليس من موارد الجمع العرفي. مثال الأول يعني الذي ليس فيه تناقض، ما لو ورد في أحد الدليلين صل صلاة الليل أو اغتسل للجمعة، ثم ورد في دليل آخر لا بأس بترك صلاة الليل أو لا بأس بترك غسل الجمعة، فإنه هنا إذا جمع هذان الكلامان في كلام واحد وقيل هكذا اغتسل للجمعة ولا بأس بتركه، لم يرى العرف تناقضا في هذا الكلام، فلا محذور في أن يقول الشخص اغتسل ولكن لا محذور في تركك للغسل، إنه ما دام لا يرى العرف تناقضا بينهما فيمكن الجمع العرفي في مثل ذلك، وذلك بأن يحمل الأمر على من يحمل؟ على الاستحباب بقرينة الثاني، أي لا بأس بترك. هذا مثال الأول. ومثال الثاني يعني الذي لا يجوز فيه، الذي يرى العرف فيه التناقض، ما لو جاء في الدليل الأول يجوز لك أن تبيع المجهول، ثم ورد في دليل آخر لا يجوز لك أن تبيع المجهول، إنه لو جمع بينهما يصير الكلام هكذا يجوز بيع المجهول ولا يجوز، إن هذا تناقض بنظر العرف. ومعه فلا يمكن الجمع العرفي بينهما، وهكذا لو فرض أن أحد الدليلين كان يقول يجب تجب صلاة الجمعة والآخر يقول لا تجب صلاة الجمعة، إن ذلك تناقض فلا يمكن الجمع العرفي بينهما. هذا هو الضابط الكلي، هاي فرد قاعدة ذكرها هذان العلمان، وحاول السيد الفوئي أن يطبقها على المقام، ويجعل المقام مصداقا لها. وقال في هذا المجال ما حاصله. إن بعض روايات الطائفة الأولى يشتمل على التعبير بكلمة لا بأس، من قبيل صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج التي هي الأولى. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يتمتع نقاط، فقال لا بأس. أنت بعد الرواية سقرينا هذه الساعة. فقال لا بأس، يعني لا بأس أن يقدم طواف. هذا في الطائفة الأولى. ولو ذهبنا إلى الطائفة الثانية لوجدنا أن بعض رواياتها يعبر بلحاظ المنطوق بكلمة لا بأس، أي لا بأس لذوي العذر أن يقدم، أن يقدم. وبالمفهوم يدل ماذا يدل؟ أن غير ذوي العذر في تقديمهم للطواف بأس، ولكن أؤكد هذا بالمفهوم وليس بالمنطوق. فلاحظ مثلا صحيحة الحلبي الذي هي الرواية الثانية، الذي هي الرواية الثانية من روايات الطائفة الثانية، حيث ورد فيها لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض، فإن مفهومه أن هناك بأسا في حق غيرهما. إذن الطائفة الأولى تقول لا بأس بالتقديم، بينما الثانية تقول ماذا؟ في التقديم لغير ذوي العذر بأسا، فيصير ذلك من المتناقضين. إذا الأولى تقول لا بأس والثانية تقول فيه بأس، ومعه فلا يمكن الجمع العرفي بينهما. قال قدس سره ما نصه على ما هو موجود في التقرير. والجمع بين لا بأس وفيه البأس من الجمع بين المتناقضين، بحيث لو اجتمعا في كلام لكان مما اجتمع فيه المتناقضان. انتهى. إذن لا يجوز على رأيه الجمع بالحمل على الكراهة في غير ذوي الأعذار، لأن المقام من المتناقضين. ورب شخص يناقش ويقول، هذا الدفاع ذكر عن السيد، هو ما ذاكر، بس انا اريد، وانا بذاك الزمن لما ذني المطالب كنت اسمعه، كان يجي لهذا الاشكال الذهني. ورب شخص يناقش ويقول لماذا اخذ السيد الخوئي من الطائفة الأولى الرواية التي فيها التعبير بكلمة لا بأس، ومن الطائفة الثانية الرواية التي فيها شنو بأس، حتى يصير المورد من المتناقضين؟ بل نحن نقترح بأخذ روايتين من هاتين الطائفتين لا تشتملان، لا تشتملان على التعبير المذكور. لو فرض، وهذا كلامي انا اقوله طبيعي شنو كبروي، يعني هسه انت قد تراجع، قد تشوف انه اكو وحده فيها يعني بيهن تعبير اخر غير بأسولة، وقد ما تشاف، انا هذا ما يهمني، أنا قاعد أناقش مناقشة ماذا؟ هاي كبروية فائدة إهنا. فلماذا لم يفعل السيد الخوئي هكذا؟ وهذا كلام شيال يجري هنا وفي سائر الموارد الأخرى التي هي من هذا القديم. رب شخص يناقش هكذا، والجواب نحن ندافع على لسان السيد الخوئي، وقلت هذا ما ذاكر الكلام، أو ندفع على لسانه، والجواب لنفترض أنه توجد روايات أخرى لا تشتمل، لا تشتمل على التعبير المذكور، أي تعبير لا بأس وفيه بأس، ولنفترض أنه أمكن الجمع، بلحاظ تلك الروايات يعني التي لا تشتمل على هذا التعبير، تعبير بأس ولا بأس، أي أمكن الجمع بالحمل على الكراه. لو سلمنا كل هذا، ولكن نقول المشكلة تبقى، إذ بالتالي كيف نجمع بين هاتين الروايتين المشتملتين؟ على التعبيرين المذكورين إن المعارضة تبقى على حالها ما دام توجد روايتان تشتملان على التعبيرين المذكورين. وهذا نظير أن يفترض وجود عداء بين من وبين من، بين جماعتي، فأصلحنا بين قسم من هذه وقسم من تلك، ولكن بقي بعض الأفراد من هذه ومن تلك على العداء، فإن المعارضة تبقى على حالها. وهذه قضية واضحة وظريفة يجدر الالتفات إليها. والخلاصة إن السيد الخوئي ذكر أن المقار ليس من موارد الجمع العرفي لأنه من المتناقضين. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه أريد أجاوب السؤال، وفيه إنما ذكره في بيان الضابط الكلي شيء وجيه، فإنما ذكره هو مطلب عرفي، ونسلم أن العرف يرى متى ما كان يوجد تناقض بين الكلامين لو اجتمع، فالجمع بينهما شيء غير ممكن. إن هذه القاعدة وهذا الضابط وهذا الميزان شيء وجيه، ولكن نقول هو يتم إذا فرض أن درجة الظهور في الكلامين كانت واحدة، فإنه في حالة كونها واحدة يتم ما ذكره من قبيل يجوز ولا يجوز، أو يحل ولا يحل، أو يجب ولا يجب، إنهما من المتناقضين ودرجة الظهور فيهما واحد، فيجب صريح في الوجود ولا يجب صريح في نفي الوجود، وهما من حيث مستوى الدلالة بدرجة واحدة. هنا يتم ما ذكره، يعني الجمع العرفي غير ذلك. أما إذا فرض أن درجة الدلالة كانت مختلفة، فلا يكون المورد من المتناقضين الآقيين عن الجمع العرفي، ومقامنا من هذا القبيل، فإن التعبير بلا بأس الوارد وين في الطائفة الأولى هو صريح في من؟ في الجواز، إذ لا يحتمل غير ذلك، بينما التعبير بفقرة فيه بأس ليس صريحا فيما ليس صريحا فيما في عدم الجواز يعني في الحرم، بل هو ظاهر فيها يعني يحتمل تراه. إذن الأول صريح في الجواز والثاني ظاهر في الحرمة، وفي مثله لا نسلم أن المورد من المتناقضين الآبيين عن الجمع العرفي. بل في مثله ما يمكن الجمع العرفي، وحمل التعبير بالبأس على الكراهة بقرينة نفي البأس في الأولى إنه شيء وجيه. ولكن نعود ونقول إنه بناء على هذا الذي ذكرناه يكون كل واحد من الجمعين شيئا وجيها، يعني الجمع بالتقييد الذي هو الأول شيء وجيه كما أوضح، والجمع بالحمل على الكراهة في غير ذوي الأعذار شيء وجيه على ما ذكرنا. وبعد وجاهة كلا الجمعين ماذا نفعل؟ والجواب إن سيرة الفقهاء تبعا لسيرة العقلاء قد انعقدت على تقديم الجمع الأول على الجمع الثاني، وهذه قضية لم يشار إليها في علم الأصول يعني بنحو تسليط الأضواء عليها، ولكن سيرتنا جارية على ذلك. فمثلا عندنا دليل يقول أحل الله البيع، وإذا جاءنا دليل آخر ينهى عن البيع مع الصبي أو مع المأدري شنو أو على الشيء المجهول أو هنا ماذا نفعل؟ السيرة على ماذا؟ إنه يوجد جمعان فيمكن أن نجمع بتقييد إطلاق الأول بغير شنو؟ بيع الصدق، كما يمكن الجمع بحمل الثاني اعلام ان حمله على الكراهة بقرينة الاول، ان كلا هذين ممكن، ولكن السيرة قد جرت على اعمال فكرة التقييد. وبناء على هذا نقول في مقامنا إن كلتا الفكرتين للجمع وإن كانت ممكنة إلا أننا نقدم فكرة التقييد استنادا إلى السيرة المذكورة التي أشرنا إليها. هذا كله في البيان الثاني، البيان الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.